السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا عند السؤال 91: ما دليل اختلاف شرائعهم، أي الأنبياء والرسل، ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. الإخوة لعلات اللي هم إيه؟ الإخوة من الأب، يبقى الأب أو الأصل واحد والأمهات شتى. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد. فالرسل جميعا اتفقوا في صلب التوحيد أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب، ما هي أوجه العبادة، كيفية العبادة؟ هذا بقى في شرائع مختلفة. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكما قال ابن عباس فيما علق عنه البخاري في كتاب الإيمان: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. يبقى إذن اعبدوا الله عز وجل إفراده بالطاعة المطلقة تبارك وتعالى. أنتم فاكرين تعريف العبادة؟ قال ابن كثير: هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. لا يعني لابد أن تكون هذه الأمور حاضرة في الذهن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هي إيه؟
اسم جامع.
هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. زاد القرطبي عليها: أصل العبادة التذلل والخضوع، وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يعملونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. يبقى الإنسان وهو يفعل هذه أو يؤدي هذه العبادات كمال الذل، يبقى عنده إيه؟ ذل، بين يخاف أن لا يقبل الله عز وجل منه. كما قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. هذا ستجده في تفسير ابن كثير لسورة المؤمنون عند قوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. خلي بالك بقى، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، ويخاف ألا يقبل منه. فهم متفقون الرسل على إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة التي هي الطاعة المطلقة له عز وجل. طيب الشرائع التي سيطاع من خلالها سبحانه وتعالى هذه تتنوع. ممكن كما ذكرت في المرة السابقة يكون الصيام عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء، وممكن يكون الصيام عن الكلام، وممكن في شريعة آدم عليه السلام كان الرجل يجوز له أن يتزوج من أخته، لكن دي كبيرة شنيعة من الكبائر الآن نكاح المحارم. خلاص في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة القاتم المهيمنة على ما سبقها من الشرائع قضت بأن هذا أمر محرم، بل لو أن الرجل تزوج أخته فإنه يقتل، كالرجل الذي تزوج امرأة أبيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ تذكر قول عيسى ابن مريم عليه السلام لبني إسرائيل في سورة آل عمران: ولأحل لكم، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. يبقى إذن يحل لهم بعض الذي كان محرما عليهم، دي شرائع. الشرائع دي المؤمن يقول سمعا وطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. السمع والطاعة. إذ قال له ربه أسلم، سيدنا إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ الجواب قول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي، كلهم قالوا هذا شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب السؤال 92: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ طبعا لا، ورسلا قصصنا عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة، ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذه نعمة عظيمة جدا أن الله عز وجل أخذ على نفسه عهدا سبحانه وتعالى بأن لا يعذب إلا بعد إرسال الرسول ليقطع عنا الأعذار. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأرسل الرسل وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. كم سمى منهم في القرآن؟ أو كم سمي منهم في القرآن؟ سمي منهم فيه آدم عليه السلام ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طيب من هم أولو العزم من الرسل؟ خمسة، هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. نوح وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى بن مريم والرسول الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الموضع الثاني في سورة الشورى، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. من أول الرسل؟ بعضهم قال سيدنا آدم عليه السلام، والبعض الآخر قال سيدنا نوح عليه السلام هو أول رسول، آدم كان نبيا. تعرف طبعا مسألة الرسول والنبي، النبي والذي يوحى إليه، فإن كلف برسالة لتبليغها للناس صار إيه؟ رسولا. يبقى النبي أعم من إيه؟ الرسول. يعني إذا كل رسول نبي، ها؟ كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، بعد الاختلاف لأن الناس كانوا أمة واحدة ثم اختلفوا، فبعد ما وقع الاختلاف بينهم أول رسول جاءهم هو مين؟ نوح عليه السلام. أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. متى كان الاختلاف؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا. 10 قرون، القرن كم سنة؟ 100 سنة. فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ده في تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 124. طيب من هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يجي بقى واحد ضل يقول لك خاتم النبيين يعني حلية النبيين، خاتم يعني خاتم، حلية النبيين. لا طبعا، ده هو عليه الصلاة والسلام، ولذلك شوف في السنة: إنه سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله تعالى عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه، وغير ذلك كثير. يبقى أي واحد يدعي النبوة هذا كذاب. بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ هو ذكر أنه اختص بأشياء لم يعطاها نبي قبله، زي مثلا إيه؟ وحلت له الغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قبله. له خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا صلوات الله وسلامه عليه، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولا فخر يعني أنا لا لست أفتخر على الأنبياء والرسل المكرمين، لكن هو ده الواقع، إن أنا سيد ولد آدم. وكذلك لما جمعوا له في الإسراء كان إمامهم، وفي المعراج بلغ مرتبة لم يبلغها ولن يبلغها أحد بعده صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يا أخوانا، ما دمنا نقر يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من وطأ الأرض بقدميه، علينا أن نتخذه قدوة لنا في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. أنت يعني شوف: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شوف: وذكر الله كثيرا، بعض أهل العلم يعني أبدأ ملاحظة أن فعلا الإنسان إن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به في كل ما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه سيكون من الذاكرين الله كثيرا لأن النبي عليه السلام جاءنا بشريعة. روى الإمام مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن ناسا من اليهود قالوا له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، سواء كانوا يقولون هذا على سبيل التهكم أو ما إلى ذلك. قال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن يستنجي أحدنا باليمين، أو أن يستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم صلوات الله وسلامه عليه. له هدي في كل صغيرة وكبيرة. ففعلا الإنسان إن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم سيكون من الذاكرين الله كثيرا. الذكر كما قال الحافظ ابن حجر نقل عن بعض أهل العلم، هتلاقي في كتاب الأذكار في صحيح البخاري أنهم قالوا: أعلى الذكر مراعاة الحدود. أعلى الذكر مراعاة الحدود، يعني صار لو أن إنسانا يعني صامت لا يتكلم لكنه لا يقدم على أمر، لا فعلا ولا كفا ولا أي شيء إلا على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدي مرتبة الإحسان، مش كده؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. ومنها كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. ومنها بعثته إلى الناس عامة صلوات الله وسلامه عليه، جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وفي الحديث الآخر في المسند فعنده مسجده وعنده طهوره. يبقى أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وقد جعلت الأرض كلها للنبي صلى الله عليه وسلم مسجدا إلا إيه؟ إلا المقبرة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إلا المقبرة والحمام، المقبرة والحمام، وزد عليها مبارك الإبل، معاطن الإبل. روى الإمام مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله، لا مش سمرة بن جندب، جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، أصلي في مرابض الغنم؟ قال إن شئت أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مرابض الإبل، وفي لفظ في مبارك الإبل، وفي لفظ في معاطن الإبل؟ قال لا، قال لا، نهاه عن هذا. وما عدا هذا فالأرض كلها مسجد. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا حديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا الحديث في صحيح مسلم. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نسأل الله السلامة والعافية. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا، فتتبعها من النصوص، تتبعها من النصوص. ما هي معجزات الأنبياء؟ المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي. دي مهمة جدا القيد ده. أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. يعني يأتي بهذه الخارقة ويتحدى الناس أن يأتوا بمثلها، ولا يثبت أبدا أن أحدا من الناس أتى بمثلها. يبقى ثلاث أشياء: أمر خارق، المعجزة عبارة عن إيه؟ أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن الإيه؟ المعارضة. وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع، المهم بتدركها الحواس، يشاهد أو يسمع، كخروج الناقة من الصخرة، الآية التي إيه ده؟ وهي إما حسية تشاهد البصر أو تسمع، كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك. وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، ولكني أوتيت وحيا أوحاه الله تعالى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. أشوف معجزة القرآن هذه من 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 أعجب معجزات القرآن، أن ناسا من الكفار إذا سمعوه وهم لا ينطقون اللغة العربية أصلا فإنهم يدهشون وتخشع جوارحهم ويسألون عن هذا القرآن وما إلى ذلك، حتى يشاهدوا هذا في الأطفال، بتشوفوها على الفيسبوك وغيره، يشاهدوا هذا في الأطفال، أطفال المشركين من الأجانب الذين لا ينطقون باللغة العربية. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع الذي كان يتكئ عليه عليه الصلاة والسلام وهو يخطب في الناس، ونبع الباء من بين أصابعه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر، فالتمس الناس الماء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم صلوات الله وسلامه عليه. الحديث ده في الصحيحين أيضا عن جابر، وقد قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: لو كنا 15,000 لكفانا، كنا 15,100، 1,500، لو كنا 15,000 لكفانا، لكن كنا 15,100 صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث جابر أنه كان عليه الصلاة والسلام من صغر الإناء ضم أصابعه ليدخلها في الإناء. هذا سبحان الله. ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وكلام الذراع، الذراع تكلمت وذكرت أنها مسمومة، وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم. انقرضت بانقراض أعصارهم، يعني تحولت إلى أخبار. الناس الذين رأوا هذا رأي العين ماتوا، فهذا خبر ينقل إلينا، لكن المعجزة الكبرى القرآن موجود وثابت، هو الكتاب الوحيد على وجه الأرض الذي لم يطرأ عليه تغيير مع توفر الدواعي والهمم لأهل الكفر، يعني في محاربة الإسلام والرسالة الخاتمة القرآن. لكن هو تروح الهند، روح السند، أقصى الشمال أقصى اليمين، الشرق الغرب، هو قرآن واحد، قرآن واحد. وليست هذه المعجزة بالأمر السهل، لأنه لم يوجد كتاب لم يطرأ عليه تحريف إلا هذا القرآن العظيم. الذراع الذي نطق في يده عليه الصلاة والسلام كان مسموما، كان مسموما، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت بعض المعاصرين أن يعني ادعى عارف بقى جماعة الصوفية، ادعى أن الشاة نطقت في يد أبيه أيضا أو في يده هو، وكان الناس يفتنون به، هو من أبعد الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلوبهم متعلقة بالموتى، وبالأضرحة وما إلى ذلك. نشوف مثلا في جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في غزوة الخندق، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق وقد ربط على بطنه حجرا من الجوع، في صحيح مسلم الحديث ده. فلم يطق جابر صبرا، فذهب إلى امرأته سألها ما عندنا، قالت عندي عناق، عندها يعني معزة صغيرة وصاع من شعير، فأمرها أن تطهو هذا الطعام حتى يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل أو رجلين. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه. أنت فاكر بقى طبعا إيه، إن النبي عليه الصلاة والسلام خلاص هيجيب كم واحد معاه؟ لا، سأله كم من الطعام عندك فذكر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه جميعا، فجابر طبعا حس أنه في ورطة شديدة رضي الله تعالى عنه، وأسرع إلى امرأته وقال افتضحنا يا امرأة، أتانا بخلق كثير على شاة وصاع من شعير. وكانت المرأة لبيبة، فسألته هل أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما عندنا؟ قال نعم. قالت فلا إذن، ما تعملش هم بقى، ده رسول عليه الصلاة والسلام تصرفاته حكيمة صلوات الله وسلامه عليه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقطع للناس اللحم ويأخذ من خبز الشعير ويطعم الناس جميعا إلى أن شبعوا، وقاموا جميعا والطعام كما هو لم ينقص عليه الصلاة والسلام. إذا معجزة إيه؟ أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. لكن خلي بالك من الحتة دي، وتسبيح الطعام غير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقضاض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا إله إلا الله. ما دليل إعجاز القرآن؟ خلي بالك القرآن من ضمن الأمور الحاكمة أن القرآن صدق في جميع نبوءاته بعكس الكتب السابقة. وأنا هنا يعني أشير إلى كتاب طبعته جماعة أنصار السنة المحمدية صلاة الله وسلامه عليه. هذا الكتاب كان في القصة أن ناسا من القساوسة في السودان طلبوا من الرئيس السابق جعفر نميري أن يحضر لهم من يناقشهم في مسألة القرآن ومسألة الدين عموما. فكتب إلى بلاد الحجاز، وبلاد الحجاز حالوا هذا على الايه، على اللجنة الدائمة، واللجنة الدائمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره انتدبوا لهذا ثلاثة من الايه، من المشايخ، الشيخ ابراهيم خليل، هذا كان نصرانيا وكان راهما ومعاه دكتوراه في اللاهوت واسلم، والدكتور محمد جميل غازي الله يرحم الاثنين، وثالثهم اللواء المهندس أركان حرب أحمد عبد الوهاب رئيس جمعية العزيز بالله في الزيتون. أنا قلت يعني ما دور هذا الرجل؟ لما قرأت الكتاب أدركت أن ذلك الرجل هو الذي قام بالقصة كلها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الرجل يعني إيه لم يوفى حقه صحيح، يعني أنا ما عرفت مقام ذلك الرجل، أنا ما كنتش أختلط بحد، لكن لما قرأت هذا قلت إزاي ده راجل ده درة درة. وفعلا طلبت من الناس هناك أن يعرفوني به، وتعرفت به الإنسان في غاية التواضع رحمة الله عليه، وطلبت منه أن ينظم للدعاة محاضرات عن الإسلام والنصرانية، كتاب الإسلام والنصرانية. ذلك الرجل كان يتسم بالتواضع الشديد وبالعلم الغزير. نرجع بس الكتاب، أسأل الله أن يرحم عبده أحمد عبد الوهاب رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وكذلك عبده عبد اللطيف إمام مسجد العزيز بالله سابقا، الله يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته، وارحم سائر المسلمين، وارحم عبده فوز السعيد رحمة واسعة، ومحمد عبد الملك الحلواجي، ومحمود العسال، وأن يرحم جميع إخواننا الذين رحلوا عنا، أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يرفع درجاتهم في المهديين. فوجدت أن اللواء أحمد عبد الوهاب رحمه الله هو الذي قام بهذه الليلة. كنت في مرة في أمريكا وطلب مني، أنا كنت منزل في نيوجيرسي المركز الإسلامي اللي في جيرسي، طلب مني أن أحضر في مؤتمرا في أوهايو، كولومبس أوهايو، بيبقوا حاجزين فندق، الفندق يعني شامل لأن الناس بتأتي من أنحاء أمريكا المختلفة، فيجي هو وولاده وأسرته وبتاع، ويبقى فيه كل حاجة موجودة، الجيم موجود والسباحة موجودة، كل حاجة موجودة. فذهبت إلى هناك، خلصت المحاضرة بتاعتي، وأنا خارج لقيت اللواء أحمد عبد الوهاب في وجهي رحمة الله عليه. يعني طبعا قابلته بحفاوة شديدة، والرجل يعني إيه كأنه يعني عثر على شيء كان تائها منه، لأن اكتشفت أن الناس هناك قالوا له تعالى وإحنا ننظم لك محاضرات ونضع لك جدولا وما إلى ذلك، وبعدين لما راح لم يجد شيئا هو سافر على حسابه رحمة الله عليه، وأبى أن يأخذ أي هدية هناك، أبى، هو رجل عفيف جدا. وبعدين قلت له لا ما تحملش هم، مش أنت جاي علشان جاي في يعني في سبيل الله عز وجل؟ قال آه. طيب خلاص إن شاء الله تأتي معنا وننظم لك هذا الجدول، نضع لك جدولا وننظم لك المحاضرات. فاحنا كنا نازلين في مطار، وهو هينزل في مطار كينيدي اللي هو في نيويورك، واحنا نازلين في مطار تاني في نيويورك اللي هو في نيوجيرسي. فروحنا بعد ما نزلنا في مطار ذهبنا الى مطار كينيدي لنصطحب اللواء الله يرحمه رحمة واسعة، ونزل معي في الاستراحة المخصصة للدعاء او للشيوخ. قال لي حدثني عن اللحية، فذكرت له التفصيل. قال طيب أنا يعني ألقى ناسا من علية القوم وأدعى، لأنه في الحقيقة كان لي نشاط كبير جدا في مقاومة النصرانية التنصير في مصر، كان لي جهود شديدة جدا، لكن للأسف الشديد الناس بتحكم على اللي قدامها بمجرد يعني ما فيش لحية يبقى خلاص ما يتكلمش في الدين، في لحية هي دي الرخصة اللي هتخليه يتكلم في الدين. فحدثته عن اللحية وراجل قاعد يسمع، وبعدين قال طيب أنا القصة دي، قلت له خلاص فاتقوا الله ما استطعتم بقى، وجبت له كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. فالرجل يعني أطلق جزءا منها رحمة الله عليه، لا كبر ولا جدال ولا أي شيء رحمة الله عليه، بس انتهزت هذه الفرصة لأذكر بعض الجوانب التي رأيتها من ذلك الرجل رحمة الله عليه. نعم.
جعفر النميري لما جاء،
ها؟ وجعفر النميري الله يرحمه
لما جاء
عبده. اه طيب، ما دليل إعجاز القرآن؟ احنا عايزين بقى نقول صدق النبوءات التي وردت في القرآن. يعني شوف مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. طب كان ممكن أبو لهب يقول طب النار انت بقى خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، لا، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، فعلا يموت على الكفر وامرأته على الكفر يا كمان. ده مثال بس للإيه طبعا، وكقوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إلى آخر الآيات، وقد وقع ما أخبر به القرآن فصدق النبوءات يتلاحظها في كذلك في الشرائع. النبي عليه الصلاة والسلام لا خرج من مكة ولا لقي أحدا من أهل الكتاب إلا بحيرة الراهب، وكان سن النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ولم تكن أرضه أرض علم، لكن مكة كان فيها مين؟ أبو جهل وأبو لهب، فيش لا علم ولا غير ولا أي حاجة أبدا. ومع ذلك هذا كلام المستشرقين، يأتي القرآن بنظام في المواريث عجزت عنه القوانين الرومانية التي يفتخر بها الرومان والتي جلسوا أو استغرقوا في إعدادها أكثر من 30 سنة، وجمعوا بقى القاصي والداني، ومع ذلك هم أنفسهم يعترفون بأن نظام المواريث في الإسلام أحكم من النظام الذي وضعوه. فده شيء، هذه الشريعة التي تخبر كيف عن تخليق الإنسان والمراحل التي يمر بها في رحم الأم وما إلى ذلك، منين عرف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ بعض الناس يقول لك أنت عايز تقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيقرأ ويكتب، لا، أمي يعني منسوب إلى إيه؟ الأمة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان، طبعا الكلام ده كلام غريب، كلام غريب، ده الذي يدافع عن النبي أو يتكلم بهذا الكلام دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام يبطل معجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. انت شايف الحديث، حديث بدء الوحي اقرأ، ماذا قال؟ ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، ما أقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق صلوات الله وسلامه عليه. انت عارف في الحديبية لما اتخذ كاتبا أمحها فأبى علي رضي الله تعالى عنها أن يمحوها، فدي يعني أمور ما كان ينبغي أن يقع فيها المسلمون. الغلو، علينا أن نتبع، نقتفي أثر من سبق، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. الدليل على ذلك، ما دليل إعجاز القرآن؟ تقول لي فاضل دقيقة واحدة، طيب خلاص احنا هنقف عند هذا لأن دي محتاجة شيء من التفصيل. يبقى احنا توقفنا عند السؤال الأول بعد 100، سؤال رقم 101، ما دليل إعجاز القرآن؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.